بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية مفصلة، هذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية الإيراني يحذر الاحتلال من مغبة اتخاذ أي خطوة ضد إيران متواعدا برد فوري وحاسم. حزب الله يستهدف بالصواريخ التجهيزات التجسسية لجيش الاحتلال في موقع الرهب. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في طول كرم بالضفة الغربية بالرصاص والعبوات المتفجرة. حياكم الله. حذر وزير الخارجية الإيراني من مغبة اتخاذ الكيان الصهيوني أي خطوة ضد إيران متواعدا الاحتلال برد فوري وبأكبر قوة ممكنة. حسين أمير عبد اللهيان وفي لقاء خاص مع شبكة NBC الأمريكية أكد أن طهران لا تعتزم القيام برد فعل جديد ما لم يقدم الصهاينة على مغامرة ضد مصالحها، معتبرا ما حدث في أصفهان مؤخرا لم يكن هجوما، وسلطات البلاد ما زالت تحقق بهوية المسيرات المستهدفة. وحول الأوضاع في غزة، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن ما يجري في قطاع غزة كارثة إنسانية، محذرا من أن تهديدات نتنياهو بمهاجمة رفح ستعمق أبعاد هذه الكارثة. استمرارا لعملياتها في دعم الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، وجهت المقاومة الإسلامية بلبنان ضربات جديدة لمواقع العدو الصهيوني وأماكن انتشار قواته. أطالت العمليات الجديدة التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وموقع حدب يارين في الجليل الغربي، وانتشارا لجنود الاحتلال في جبل عداثر محققة إصابات مباشرة. وكانت المقاومة قد عالجت أمس بصاروخ موجه آلية من نوع همر لدى وصولها إلى موقع المطلة، وتجمع الجنود حولها ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح. واستهدفت المقاومة أيضا التجهيزات التجسسية للاحتلال في موقعي بياض بليدة والرادار الذي دمر بالكامل، وتجمعين لجنود العدو في موقعي بياض بليدة ورويسات العلمة. توعدت المقاومة الإسلامية في العراق بالرد على العدوان الذي وقع فجر اليوم على أحد مقار الحشد الشعبي شمالي محافظة باب الجنوبي بغداد. وقال الأمين العام لكتاب سيد الشهداء أنه من المؤكد من تثبت التحقيقات تورطه سيدفع الثمن. وبعد مرور ساعات على الاعتداء، شنت المقاومة هجوما بالطيران المسير على موقع صهيوني حيوي في ميناء إيلات، مشيرة إلى أن هجومها جاء نصرة لأهل غزة وردا على اعتداء العدو الصهيوني على أحد معسكرات الحشد الشعبي. وكانت قاعدة كالسو العسكرية المشتركة الواقعة في ناحية المشروع شمالي محافظة بابل قد تعرضت اليوم لاعتداء جوي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين. قالت كتيبة طول كرم التابعة لسرايا القدس أنها تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتستهدفها بالرصاص والعبوات المتفجرة، وذلك خلال اقتحامها المتواصل لمخيم نور شمس شرق طول كرم بالضفة الغربية. وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن شابين فلسطينيين قد استشهد اليوم، فيما أصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال في المخيم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها المستمر لمخيم نور شمس. وأدت المواجهات بين المقاومين وجيش الاحتلال إلى ارتقاء 5 شهداء من بينهم الشهيد القائد محمد جابر، فيما أقر جيش العدو بإصابة 4 من عسكريه من بينهم الضابط. حول استشهاد 7 شبان بينهم قائد كتيبة طول كرم محمد جابر خلال الاشتباكات المستمرة في مخيم نور شمس شرق طول كرم بالضفة الغربية، نستمع معا إلى التقرير التالي.
وسط حصار كامل وتحت رقابة متواصلة من طائرات الاستطلاع، تتواصل الاشتباكات والمواجهات في مخيم نور شمس بطول كرم في شمال غرب الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي. اشتباكات دامت لساعات أسفرت وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابط وجنود إسرائيليين، 2 منهم جروحهم خطيرة. في المقابل أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطينيين بينهم طفل وقائد كتيبة مخيم طول كرم في سرايا القدس محمد جابر بعد استهداف جيش الاحتلال له بشكل مباشر مع مجموعة من المقاومين داخل أحد المنازل، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامين الشهداء وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تستهدف منازل أخرى في حارة الدمج بمخيم نور شمس بقذائف الإنرجا. شدة المواجهات دفعت القوات الإسرائيلية إلى جلب المزيد من التعزيزات العسكرية إلى داخل المخيم تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء مدينة طول كرم والمنطقة. وسائل إعلام فلسطينية أشارت إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة واقتحمت عدة بلدات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وغيرها من مناطق الضفة الغربية، اقتحامات لاقت مواجهات عنيفة من الخليل حيث استهدف الشبان البرج العسكري على مدخل مخيم العروب إلى بلدة المغير شمال شرق رام الله إلى أريحة ونابلس وضاحية شويكة بطول كرم وأخيرا في مخيم نور شمس شرق طول كرم. اقتحامات الاحتلال واعتقالاته تزامنت مع أعمال تخريب وتدمير واسعة في البنية التحتية وممتلكات المواطنين أدت إلى انقطاع كامل في التيار الكهربائي والمياه والإنترنت، ما وضع المخيم في حالة انقطاع كامل.
ارتكبت قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها نحو 40 شهيدا وعشرات الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 34,050، مشيرة إلى تخطي الإصابات عتبت 76,900 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. لو كان طيران الاحتلال ومدفعيته قد قصفت دير البلح وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استهدفت زوارقه الحربية شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة. وصف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين الوضع في القطاع بأنه جحيم إنساني. وقال دومينيك ألان بعد عودته من مهمة لتقييم وضع المستشفيات بغزة أن ما شاهده يفطر القلب ولا يمكن وصفه، متطرقا إلى وضع الكثير من السيدات اللواتي يلدن كل يوم في ظروف غير إنسانية. واستعرض جانبا من وحشية الصهاينة لدى اقتحام المشافي حيث دمروا المعدات الطبية وقطعوا أسلاك أجهزة الأشعة وحطموا شاشاتها، كما أشار إلى انتشار الذخائر غير المنفجرة في بعض المستشفيات كمستشفى ناصر، وقال كان علينا توخي الحذر ونحن نسير عبر مدخل المستشفى. أكدت الأمم المتحدة أن 270,000 طن من النفايات الصلبة تراكمت منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأن هذا يخلق كارثة بيئية وصحية. وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي أن نظام جمع وتنظيم النفايات في غزة تعرض لأضرار جسيمة بسبب تدمير مرافق إدارة النفايات ومراكز النفايات الطبية، مشيرا إلى أن المخاطر لا تزال مستمرة بالنسبة للعالم عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في غزة، فيما لفت إلى أن الصراع وتدمير الطرق والعثور على القنابل غير المنفجرة يزيد من صعوبة العمل. ختام النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الخارجية الإيراني يحذر الاحتلال من مغبة اتخاذ أي خطوة ضد إيران متواعدا برد فوري وحاسم. حزب الله يستهدف بالصواريخ التجهيزات التجسسية لجيش الاحتلال في موقع الراهب. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في طول كرم بالضفة الغربية بالرصاص والعبوات المتفجرة. نشرتنا الإخبارية انتهت، حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول زيارة القبور وأثرها في حياتنا الروحية والهدف الذي يكمن وراء الحث على زيارة القبور، وكذلك ما يثار حول ذلك من شبهات. فإنه مما لا شك فيه ولا ريب أن الشريعة الإسلامية وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار حثت على هذا الأمر واعتبرته عملا عباديا يقرب من الله تعالى ويذكر بالآخرة. وقد دأب المسلمون على زيارة القبور من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى عصرنا الحاضر، لكن بعض التيارات المنحرفة ولدوافع سياسية وغير سياسية منعوا من ذلك وحرموه. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا القبور بعثرت، وقال عز من قائل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. عزيزي المستمع، الموت من الظواهر الطبيعية التي تتكرر يوميا بل في كل لحظة، وفي الموت عبرة وعظة لمن يعتبر، وكل ما يذكر الإنسان بالموت يذكره بالآخرة. ومن هنا جاء الحث على زيارة القبور، لأن الوقوف على القبر يذكر المرأة بالحياة الآخرة. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن زيارة القبور أنه قال: زوروها فإن فيها موعظة، وفي لفظ آخر: فإنها تذكر الآخرة أو تذكركم الموت. وقد ورد من طرق العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وهذا ما رواه أبو هريرة. وكذلك روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذه الأحاديث وعشرات غيرها وردت في كتب العامة والخاصة، والمرء يدرك بالوجدان أيضا أن زيارة القبر تقربه إلى الله، فتزداد خشيته منه ويزداد زهده في الدنيا وحطامها. ولكن هناك بعض التيارات المنحرفة التي نشأت أخيرا استندت إلى أحاديث موضوعة في هذا المجال وحرمت زيارة القبور واعتبرتها شركا. ومن بين الدوافع التي دفعت هذه التيارات إلى تبني هذه الآراء، وأهم هذه الدوافع أن يبعد الناس عن زيارة مراقد ومشاهد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم والأولياء والصالحين، كل ذلك لإبعاد المسلمين عن هذا الخط وتفريقهم. والحال أن عامة المسلمين يشرعون زيارة القبور ويعتبرونها عبادة، ورحم الله الشاعر حيث يقول: ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس.
قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واحذر مناقشة الحساب، فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب.
عزيز المستمع، زيارة قبر المؤمن وقراءة القرآن عنده والدعاء له من الأمور المستحبة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. فيستحب مثلا عند زيارة قبر المؤمن أن تقول: اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه. وكل ما يفعله الحي من القربات يجوز أن يجعل ثوابها للميت. وكذلك يستحب عند زيارة القبر أن يضع يده على القبر ويقرأ ما يشاء من دعاء أو قرآن، كأن يقرأ القدر 7 مرات أو الفاتحة أو غير ذلك من أعمال البر والخير.
الملكان حين
نسيته
بل أثبتاه وأنت لاهي
ألعاب.
لم ينسه الملكان حين
نسيته
بل أثبتاه وأنت لاهي
ألعاب.
عزيز المستمع، أول من زار قبر الحسين بن علي عليهما السلام الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، فقد روى عطية العوفي قال: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري زائرين قبر الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر، ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه، ثم لم يخط خطوة إلا ذكر الله تعالى، حتى إذا دنا من القبر قال: ألمسنيه، فألمسته فخر على القبر مغشيا عليه.
وديعة أودعتها سنردها بالرغم منك، وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب.
والليل تعلم والنهار
كلاهما
أنفاسنا فيها تعد
وتحسب.
عزيزي المستمع، ليست زيارة القبور سوى مظهر من مظاهر ذكر الموت والآخرة، كما نص على ذلك الحديث النبوي، وليس من الوارد ولا من المعقول أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإكثار من ذكر الموت ثم ينهانا عن أهم ما يذكرنا بالموت وهو القبر. فزيارة قبور المؤمنين من الأمور المستحبة التي تعود بالنفع على الأحياء والأموات على حد سواء. مستمعين الأكارم، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام إذا ذكر الشيطان فاستعاد من عداوته وكيده، كان يقول: اللهم احلل ما عقد، وافتق ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبته إذا عزم، وانقض ما أبرم، اللهم وأهزم جنده، وأبطل كيده، وأهدم كهفه، وأرغم أنفه. مهما كان كيد الشيطان، ومهما كان مكر الشيطان، ومهما كان رتق الشيطان، ومهما كان تدبير الشيطان وعزمه وإبرامه، فإن حول الله تعالى أعظم منه. والله تعالى ينقض ما أبرم ويهزم جنده، مهما كان جند الشيطان، الله عز وجل في قدرته قادر على أن يهزم جند الشيطان في لحظة واحدة، ويبطل كيد الشيطان، ويهدم كهف الشيطان، بل يرغم أنف الشيطان ويحلل ما عقد الشيطان. كل ما يعقد الشيطان الله عز وجل قادر على أن يحلل ما عقده ويفتق ما رتقه، ويثبط الشيطان إذا عزم يثنيه عن عزمه. إذن مهما كان حول الشيطان، ومهما كان قوة الشيطان، ومهما كان كيد الشيطان، الله عز وجل قادر على نقض كيد الشيطان، نقض ما أبرمه الشيطان، وقادر على أن يحل ما عقده الشيطان. فلذلك نحن عندما نشعر بالضعف في مقابلة الشيطان ومواجهة الشيطان، من الطبيعي أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، نلجأ إلى الله تعالى ونطلب من الله تعالى أن يبطل كيد الشيطان ويخسئ الشيطان ويهدم بنيان الشيطان ويرغم أنف الشيطان. نقول إلهي أرغم أنفه وأرينا كيف ترغم أنف الشيطان. الإنسان في حياته كثير يشوف يرى كيف يرغم الله تعالى أنف الشيطان. الشيطان يحاول أن يكيد بالإنسان، فيمد الله تعالى للإنسان ويهديه ويأخذ بيده حتى يرغم أنف الشيطان. اللهم احلل ما عقد، اللي يعقده احلله يا الله، وافتق ما رتق، والذي يرتقه وافتقه، وافتق ما رتق، وافسخ ما دبر، والذي يدبره الشيطان بتدبيره الضعيف فإنك قادر على فسخه، وثبته إذا عزم، وإذا عزم توجه إلى عبدك يا إلهي فافسخ عزمه وثبت عزمه، وانقض ما أبرمه اللي برمه من الكيد والمكر بعبدك الضعيف، فإن عبدك الضعيف إلهي يلجأ إليك، فانقض ما أبرمه. وإذا جيش الشيطان جنده حتى يطوق عبدك إلهي ويسقط عبدك ويهلك عبدك، أنت إلهي اهزم جنده. وإذا استعمل كيده ومكره خبثه، أنت قادر إلهي على إبطال كيده وأبطل كيده وأهدم كهفه إذا خنس ولجأ إلى كهفه، أنت قادر إلهي على أن تهدم كهفه حتى لا يعود الشيطان إليه، وأنت إلهي قادر على أن ترغم أنف الشيطان، الله قادر على ذلك. لذلك أمرنا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله تعالى قادر على كل ذلك، فلماذا لا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل قادر أن يحمينا من مكر الشيطان وكيده، فنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نلجأ إلى الله وهو يحمينا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعوذ يعني نلجأ إلى قدرة الله من قدرة الشيطان، إلى حول الله من حول الشيطان، إلى سلطان الله من سلطان الشيطان، وإلى مكر الله من مكر الشيطان. الله يمكر بالشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. المعاذ اللي أنا ألجأ إلى في حياتي من الشيطان معاذ عظيم، رب الناس وملك الناس وإله الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، ويقول تعالى يعلمنا ربنا وقل ربي أعوذ بك من همزات وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. فالله عز وجل يعلمنا كيف نلجأ إليه من همزات الشياطين، هكذا إذا كان الله تعالى ابتلانا لكي يكملنا، ابتلانا بالشيطان فإن الله علمنا كيف نقاوم الشيطان. فإذا حاصرنا الشيطان وإذا ضايقنا الشيطان نلجأ إلى حصن الله من الشيطان، والله تعالى هو المعاد. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه وأعزلنا عن عداد أوليائه. إلهي أعزلنا عن نظم أولياء الشيطان إلى جند، الشيطان إلى جند وله أولياء، الشيطان له جند وله أولياء، إنما سلطانه على الذين يتولونه. الشيطان إلى أولياء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. الأعراف 30، إنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله. إذن الشيطان إلى أولياء وله جند وله أعداء. ندعو الله تعالى، نقول إلهي إذا كان الناس بجبهتين، جبهة أولياء الشيطان وجبهة أعداء الشيطان، فاجعلنا في نظم أعدائه، اجعلنا في جبهة أعداء الشيطان، واعزلنا عن عداد أوليائه، واعزلنا عن جبهة أولياء الشيطان. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه واعزلنا عن عداد أوليائه، لا نطيع له إذا استهوانا، والحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له، وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. سؤال الأول لربما الكثير يحب أن يعرف هو الجواب، ما هو الحكم الزواج من غير مسلم أو مسلمة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
من أهم صلى على محمد وآل محمد.
علاقات الاجتماعية التي تحصل غالبا في الدول الغير الإسلامية، شاب مؤمن مسلم طيب أحب مثلا فتاة غير مسلمة،
نعم،
وغير مؤمنة، فهل يجوز له؟ هذا هو السؤال. ثاني السؤال، فتاة مسلمة مؤمنة طيبة طاهرة أحبت رجلا غير مسلم مثلا، فهل يجوز أن تتزوجه؟
نعم.
عندنا فتوى العلماء لا يجوز الزواج من غير المسلم أو غير المسلمة، وإنما شجع القرآن الكريم والروايات المباركة عن النبي وآله الطيبين الطاهرين على زواج المسلم من المسلمة وزواج المسلمة من المسلم، لأنهما خيرا لبعضهما،
نعم،
نعم، في حال إذا كان هنالك شاب مؤمن مسلم تعرف على فتاة من غير ديانته وأحب أن يتزوجها وأقنعها وأسلمت ودخلت في الإسلام، فهذا شيء
لأجله،
فهذا شيء حسن طبعا لأجله ولأجل نفس الإسلام، لا أنه عند أقل مشكلة أو عقبة تترك الإسلام وتترك الحجاب، لا، لابد أن تدخل إلى الإسلام بقناعة كاملة ليس فقط من أجله. بعض النماذج نراهم أنهم يدخلون فقط من أجل غاية عاطفية أو غاية دنيوية
أو لأجل الزواج
أو لأجل الزواج فقط. نحن نرجو الله عز وجل أن يكون الدخول قناعة في الدين الإسلامي سواء للشاب أو للفتاة. نحن لا نعارض أصل موضوع الزواج لأن المحبة شيء مقدس ما بين الشاب والشابة، الشاب والشابة والفتاة والرجل، ولكن ضمن الضوابط الشرعية. فإذا تقدم شاب من غير دين الإسلام لشابة مسلمة، نسأل الله عز وجل أنه يصير توفيق ويدخل في الإسلام، وهذا ما نرحب به ويكون مورد رضا الله جل وعلا وأهل البيت والنبي وأهل البيت عليهم السلام.
لكن هناك بعض المسائل لا أعرف، إذا كانت الفتاة في عمر مثلا كبيرة في السن وجاءها مثلا رجل غير مسلم، ما هو الحكم؟
المسألة لا ترتبط بصغر أو بكبر المرأة، المسألة ترتبط بموضوع الدين. في الحديث المرأة على دين زوجها، يعني المرأة قلائل النساء اللواتي حافظن على دينهن، وفي حال الرجل ما كان عنده دين أو ما كان متدين. المرأة على دين زوجها، إن كبرت وإن صغرت لابد أن تتخذ بعلا مسلما مؤمنا طيبا طاهرا، وإلا سوف تتأذى هي وأبناؤها في المستقبل.
وإن دخل هو الإسلام لغاية الزواج، هو وليست هي،
الآن في فرض الموضوع يقبلون العلماء في هذا الموضوع أنه، ولكن قلنا أنه نرجو أن يكون الدخول في الإسلام إنما دخولا عن قناعة تامة.
مولانا، سؤال الثاني، ما هو حكم أكل اللحوم في الغرب؟
أكل اللحوم في الدول الغربية، أولا لابد الإنسان أن يحتاط، لأن هنالك قاعدة عامة تتكلم عن موضوع أن الإنسان لابد أن يأكل اللحم المذبوح من يد مسلم، أول شرط.
إذا لم يشاهده،
هنالك قاعدة أخرى، سوق المسلمين. أنا لم أشاهد بعيني ولكن أعلم أن هذا سوق المسلمين
والمعلبات،
وسوق المسلمين حجة علي بأني أستطيع أن أكل من هذا اللحم. أما المعلبة فلا بد أن أنظر من أي دولة هذه المعلبات قد أتت. إذا من دول إسلامية فنجري قاعدة ماذا؟ سوق المسلمين، نأكل من يد المسلم، لأن المسلم لا يذبح إلا على القبلة ولا يذبح إلا أن يسمي على الذبيحة، سواء باللحوم سواء بالدجاج سواء بالأسماك، طبعا مع مراعاة حرمة بعض الأسماك التي هي في أصلها حرمة، لديها حرمة في الأكل، ولكن المحلل أكله إذا جيء به من بلاد إسلامية يطبق عليه قاعدة السوق المسلمين. هنا يوجد تفريع ثاني.
بس بعد إذنك مولانا نذهب إلى فاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. Thank you. مستمعينا الكرام، ونعود أيضا لسماحة الشيخ طه أزدي، نرحب به مجددا. قبل الفاصل كنا نتحدث حول الحكم الأكل اللحوم في دول الغرب، تفضل.
نعم، تحدثنا بالبداية عن موضوع حجية يد المسلم وسوق المسلمين. الآن في حال الذهاب إلى الدول الغربية الغير مسلمة، فهل يجوز أكل اللحوم من أي مكان كان؟ طبعا لا يجوز، لأنه أغلب الناس غير مسلمين. إن وجد المسلم وذبح الذبيحة تؤكل من يده، وإن وجد محال أو دكاكين للمسلمين يذبحونها بها وهنالك اطمئنان يجوز الأكل منه. أما من عامة المطاعم أو من عامة القصابين فلا يجوز الأكل في بلاد الغرب، لأنهم لا يدينون بدين الإسلام.
الإسلام. طب والحلويات مولانا؟
بلي؟
الحلويات، أنواع الحلويات، هناك بعض الأنواع.
الحلوى التي تصنع في الدول الغربية قسم منها يدخل في صناعتها السمن الحيواني. وهذا السمن، لأنه سواء الحلويات أو الطعام، لأنه يدخل فيه السمن الحيواني، والسمن الحيواني غير مزكى هذا الحيوان الذي استخرج منه هذا السمن، فلا يجوز أكل هذه الحلوى التي تشتمل في صناعتها على السمن الحيواني.
تتحدث حول الدول الغربية؟
طبعا حول الدول الغربية. أما الحلوى التي لا تشتمل في صناعتها على مواد مشتقة من الحيوانات غير المزكاة وغير المذبوحة بيد المسلم، حلوى مصنوعة من مواد نباتية لا إشكال في الأكل منها، مع العلم أنه الصانع والذي وضعت يده على هذه من أهل الكتاب.
ما هو حكم اللباس الشرعي في المنتجات الغربية أو من المنتجات الغربية
أو في الدول الغربية
أو في الدول الغربية؟
الله عز وجل فرض الحجاب على المرأة حتى تستر مفاتنها وتستر زينتها، لا سيما غطاء الشعر وغطاء الجسم. في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية أفضل الحجاب هو التغطية الرأس ولباس العباءة الزينبية، أو أقل منه ما يستر كامل الجسد
للمرأة.
العلماء بشكل عام تكلموا حول أنه أفضل لون للعباءة وللحجاب هو اللون الأسود لما فيه من الستر والعفاف، وأن يقتدين بسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا زينب الكبرى عليها السلام. وأما في الدول الغربية
اللون له تأثير مولانا؟
طبعا اللون الأسود هو أكثر الألوان الذي يسر المرأة، هذا الأفضل طبعا. هل يجوز لون آخر؟ نعم يجوز لون آخر، مع مراعاة الستر وحجب المفاتن عن الأجنبي. في الدول الغربية وفي الدول التي يقطنها غير المسلمين هنالك قسمين من أقسام الحجاب. قسم من الدول تحارب الحجاب، فيضطر بعض النساء إلى لبس الألوان الغير الأسود أو لبس حجاب شرعي غير العباءة. هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن مع مراعاة، نعم يكون واسع غير ضيق،
نعم.
يجوز مع مراعاة ماذا؟ يجوز مع مراعاة عدم ظهور المفاتن. هذه في الدول التي تحارب بكثرة. يوجد هنالك من الدول لا تحارب، ولكن هنالك نظرة اتجاه المرأة التي تلبس العباءة السوداء الإسلامية، مع الأسف لما روجه أعداء الإسلام من أن هذا اللباس لباس إرهابي، فيضطر أغلب الأخوات إلى لا يلبسن هذا الحجاب.
نعم.
حرب يعني لا يمنعونهن، ولكن المجتمع ينبذ هكذا حجاب، فتضطر الأخوات والنساء إلى لبس حجاب لونه غير اللون الأسود، أو عدم التقيد بالعباءة الزينبية. نعم، أيضا لا إشكال مع مراعاة الستر الشرعي وعدم إظهار المفاتن الأنثوية.
نعم. وأما للرجال ما هو المانع؟
الرجال بشكل يعني. عام، بشكل عام نحن كحكم فقهي أولي.
نعم.
كوجوب، كوجوب حيثما ذهب الرجل يجب عليه ستر العورة ويجب عليه الاحتشام. بعض الشباب يخرج إلى الدول الغربية ويظن نفسه أنه بإمكانه أن يلبس مثلهم.
طبعاً تقليد،
طبعا لا إفراط ولا تفريط في موضوع لباس الرجال في الدول الغربية، يعني أنه لا أن الشاب ينجر وراء اللباس المخل الآداب، ولا أنه لا نجاري ولا نداري في الأمور الوسطية، فلا بد أن يكون هنالك أمر بين الأمرين في موضوع لباس الرجال. فلا إفراط ولا تفريط ولا انجرار وراء اللباس الخليع، ولا أنه ماذا لا نقبل ولا نداري في بعض الألبسة الجيدة المناسبة لبعض الدول.
والجلد مولانا؟
أما لبس الجلد بشكل عام المصنوع في دول المسلمين فيمكننا أن نصلي به.
نعم.
أما المصنوع في دول الغرب لأن هذا الجلد اتخذ من حيوان غير مزكى وغير مذبوح على الطريقة الإسلامية، يجوز لبس هذا الجلد في مثلا الحذاء أو لنفترض الحزام، أو مثلا كما يصطلح عليه الجاكيت، الجاكيت مثلا.
نعم.
الجاكيت خو يلبس لباس وقت الصلاة، أنا بإمكاني أن ألبس لباس متخذ من جلد حيوان غير مذبوح على الطريقة الشرعية وقت الصلاة. وقت الصلاة لا يجوز. غير وقت الصلاة يجوز مع الاحتياط.
نعم، أحسنتم.
مثل ماذا الاحتياط؟ ولو هذه آخر نقطة،
تفضل.
لا يخرج منه إفرازات في حال الرطوبة، لا ينتقل منه إلى شيء آخر.
نعم، أحسنتم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام. شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، في الساعة 6:57 نستقبل أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها بتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. أما الأذان سيرفع عند 6:01. دنيا الشباب عند 6:04. في الساعة 7:49 يأتيكم برنامج من شجرة الحكمة. عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. تستمعون للمرصد اللغوي في الساعة 8:10، عند 8:24 من هدي المنبر الحسيني. من مأدبة القرآن في الساعة 8:45. بعد هذا البرنامج تأتيكم الوصايا الخالدة. في تمام 9 تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة، وفي الساعة 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. عند 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة، في الساعة 10:15 تأتيكم ألوان ثقافية. عند 11 حصاد المساء، في الساعة 11:20 فلسطين اليوم، وعند 12 المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم وفي أمان الله.
يا حسرة العاصين يوم مادهم، ولو أنهم سيكوا إلى الجنات، لو لم يكن إلا الحياء من الذي سترى الذنوب لأكثر.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال لك يومئذ تحدث أخبارا بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا لي